بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعيش مع نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في الفردوس الأعلى. ولا نزال أيها الإخوة مع الوفود التي تقبل على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشتاقين للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفدون ويتعلمون دينهم ويزكون أنفسهم. من هذه الوفود وفد ثقيف، أتوا المدينة وتعلموا شيئا من الدين، ثم أمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه، فقال له: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، يعني يخفف في صلاته مراعاة للضعيف والمريض وذي الحاجة. وهذا إنما يكون بحسب ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جاء في السنة هو التخفيف الشرعي، لا على أهواء الناس ورغباتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في صلاة الفجر بطوال المفصل سورة قاف والذاريات وهكذا، ويصلي في صلاة المغرب غالبا بقصار المفصل، وفي صلاة العشاء بأواسط المفصل، فيكون التطويل والتقصير في الصلاة بحسب ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه: لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض في شيء قال جعل يعرض لي شيء في صلاتي وقراءتي حتى ما أدري ما أصلي. يعني لما كان إمام قومه كان إذا صلى يأتيه الشيطان ويوسوس له في صلاته وقراءته حتى لا يدري كم صلى. قال: فرحلت إلى المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. قال: ففعلت فأذهبه الله عني. تأملوا الإخوة كيف أن الصحابة رضي الله عنهم يعظمون أمر الصلاة، كيف أنهم يهتمون غاية الاهتمام بالخشوع في الصلاة. عثمان بن أبي العاص لما شعر بوسوسة في صلاته وعدم خشوع في صلاته سافر من الطائف إلى المدينة، وهذا سفر طويل في زمانهم، أياما طويلة. لماذا؟ حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال ويعالج هذه المشكلة، عدم الخشوع في الصلاة. هل نهتم بصلاتنا وبخشوعنا في صلاتنا مثل هذا الاهتمام؟ ثم تأمل كيف قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذاك شيطان يقال له خنزب، يعني هناك شيطان متخصص للتشويش الوسوسة في الصلاة، ليس له هم وليس له هدف إلا أن يفسد عليك صلاتك. فإذا علمت هذه العداوة من الشيطان وأن هناك شيطان خاص وهو خنزب فقط أعد لأن يأتي للمصلين في صلاتهم، فإذا علمت هذا، علمت هذه العداوة من هذا الشيطان، عظم استعدادك وتيقظك. فإذا دخلت أي صلاة فاعلم أن العداوة ستبدأ الآن من هذا الشيطان، وسيحاول أن يصرفك عن الخشوع في صلاتك ولو جزءا يسيرا. أولا يحاول أن يشغلك في الصلاة كلها حتى لا تدري كم صليت، إذا ما استطاع يحاول أن يصرفك في غالب أحوالك في الصلاة، إذا ما استطاع يحاول أن يأخذ منك ركعة أو ركعتين تسهو فيها، وهكذا. فعليك إذن أن تقبل على صلاتك بقلب خاشع. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تفاوت الناس في صلاتهم، قال: إن الرجل لينصرف، يعني من صلاته، وما كتب له إلا عشر صلاته، ثم قال: تسعها، ثمنها، سبوعها، إلى أن قال: نصفها. هذا التفاوت بحسب الخشوع في القلوب واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فعلى المسلم إذا قام بين يدي الله في الصلاة عليه أن يعرف قدر هذه العبادة. وزنك عند الله وحظك من الإسلام بحسب نصيبك من هذه الصلاة، بحسب تعظيمك للصلاة. والله تعالى يقول في هذه الصلاة: وإنها لكبيرة، يعني شاقة، إلا على الخاشعين يجدون اللذة والراحة في صلاتهم. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذا سر الخشوع في الصلاة، أن توقن أنك بين يدي الله وأنك قريب من الله، تناجي الله ويناجيك، وتوقن أنك راجع إلى الله وستلقى الله تعالى بصلاتك. فماذا قدمت لنفسك؟ هل تخشع في صلاتك أو لا؟ فإذا هذا حديث عظيم الإخوة، يحثنا على الخشوع في صلاتنا. ثم أيضا من هذه الوفود التي قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. فلما قدم جرير على النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وذو الخلصة صنم كان يعبد باليمن بأرض جرير رضي الله عنه. فقال له: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ انظر إلى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرتاح ولا يطمئن ما دام الشرك موجودا. فتأمل، قال: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وهكذا قلب المؤمن الصادق الموحد لله جل وعلا إنما يطمئن قلبه إذا انتشرت عبودية الله في الأرض. ما دام أن هناك بعض المسلمين يذهبون إلى القبور والأضرحة، فيحمل المسلم هم التوحيد ويشعر في قلبه بحرق على الدين، كما في زماننا هذا. كم من المسلمين من يذهب إلى هذه القبور والأضرحة ويعبد غير الله ويستغيث بالأولياء والصالحين، وكم في بلاد المسلمين من بدع وخرافات وشهوات وتعلق القلوب بغير الله بالملذات والدنيا. فلابد أن يكون في قلب المسلم هم لهذا الدين. انظر إلى كلمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقال: بلى يا رسول الله. فانطلق في 150 فارسا من أحمس قبيلته، قال: فأتاها فحرقها وكسرها، لأن لهم القوة الآن. العزة للمسلمين الإخوة، ليسوا الآن في زمان ضعف. الآن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وانتشر الإسلام في الجزيرة العربية، فالعزة للإسلام وأهله. فحرقها وكسرها، ثم بعث جرير رضي الله عنه رجلا من أحمس يكنى أبا أرطاه يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما بشره قال فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. في هذا الحديث الإخوة دلالة على شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد ونشر التوحيد. تأمل، أولا قال ألا تريحني من ذي الخلصة، ثم لما حرقها جرير وكسرها علم جرير رضي الله عنه أن أعظم ما يكون في إدخال الفرح والسرور على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره بتكسيره لهذا الصنم، هذا من أحب ما يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما انتظر إلى أن يفد مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل مباشرة أرسل رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بأن هذا الصنم قد كسرناه ونشرنا عبودية الله في الأرض. وتأمل كيف أيضا برك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دعا بالبركة على خيل أحمس ورجالها كم؟ 5 مرات. في الغالب النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا يدعو 3 مرات، إذا كرر دعاء يكرر الدعاء أو الكلمة 3 مرات، لكن في هذه المرة كرر ذلك 5 مرات، وذلك لأن الأمر يتعلق بتوحيد الله جل وعلا. ولهذا الإخوة المسلم عليه أن يتعلم التوحيد، يتعلم التوحيد، معنى التوحيد وفضائل التوحيد وثمار التوحيد وحقيقة التوحيد والشرك ومعنى الشرك والفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر وصور الشرك الأصغر وبراهين التوحيد والوسائل التي تؤدي إلى الشرك والأمور التي تنافي التوحيد وتنافي كمال التوحيد وتنافي كمال العبودية لله جل وعلا. هذا أمر عظيم. الله تعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما نصيبك من هذا العلم بلا إله إلا الله؟ هل تحققت بلا إله إلا الله في عملك، في كلامك، في تعاملاتك، في أخلاقك، في عبادتك لله؟ ثم أيضا من هذه الوفود، ولعلنا نختم بهذا الوفد، وفد الأشعريين، قوم أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ثم في هذا العام وفد قوم أبي موسى رضي الله عنه وهم الأشعريين، وهم الأشعريون وفدوا من اليمن. فلما دنوا من المدينة اشتاقوا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولقائه، وعظم شوقهم وعظمت محبتهم، فأخذوا يرتجزون يقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، يقولون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، من شوقهم ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو شعار المسلم في حياته، أنه يشتاق دائما للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الدعاء اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. تخيل كيف سيكون هذا اللقاء لما تأتي وتمشي ويقال لك هذا رسول الله أمامك في الجنة، تمشي إليه فتقترب منه تراه ويراك، تضحك تبتسم ابتسامة عظيمة، فتقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخذ بيده، تسلم عليه، تقبله وتحضنه. كيف سيكون هذا اللقاء؟ نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. فأعد لهذا اللقاء، يراك النبي صلى الله عليه وسلم وأنت من أمته، يعلم أنك نصرت سنته في وقت الغربة، في وقت الفتنة، الناس يعرضون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت قمت من بين الناس تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
وتمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهرك وباطنك، في عبادتك، في أخلاقك، في بيتك، مع أهلك، مع رفقائك، في لحيتك، في ثوبك، في كل شؤونك تمتثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكم سيفرح بك النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم. فاشتاق الأشعريون للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يرتجزون غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلوا عليه وجلسوا عنده، قال: أتاكم أهل اليمن؟ هم أرق أفئدة وألين قلوبا، والإيمان يمان والحكمة يمانية. وهذه فضيلة لهؤلاء، وهذه صفة عظيمة لهؤلاء، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم برقة قلوبهم، وفيه فضيلة أيضا لأهل اليمن. ثم قال: والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. لأن الذي يخالط الإبل، الإبل من طبعها الشدة والنفور، فصاحبها قد يسترق شيئا من أطباعها. والذي يخالط الغنم، والغنم ضعيفة ولا يمكن أن يتعامل معها الراعي بقسوة، فيتعلم من تربية الغنم، من رعي الغنم، الرفق والحلم والصبر. ولهذا ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، لأنه يتعلم الأخلاق الطيبة ويكون عنده سكينة ووقار. فهذا من استراق الأطباع، فكيف بمن يخالط أهل الفجور والمعاصي؟ كيف بمن يخالط أهل الكفر؟ فتنتقل إليه شيء من الأطباع أو الرقة في الدين بدون أن يشعر. قال: والسكينة والوقار في أهل الغنم. وهؤلاء الأشعريون الإخوة من صفاتهم الجميلة ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتأملوا كيف كانوا في المدينة، ماذا كانوا يفعلون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. إذا جن الليل ودخلوا بيوتهم بالليل بعد انشغالهم بأعمالهم في النهار، وهم في سكينة الليل تسمع أصواتهم بالقرآن بالليل، كأن بيوتهم خلية نحل من أصواتهم بالقرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون، يعني مساكنهم، بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، يعني يعرف جهة منازل الأشعريين من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. يقول الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هذا المؤمن الذي يحب الله ويشتاق للقاء الله، هذا المؤمن الذي يخشى الله، هذا المؤمن الذي يستحي من الله، لا يمكن أن ينام الليل كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كما يليق بجلاله وعظمته، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فكيف يكون حالك والرب جل وعلا يقترب من عباده ويدعوهم إلى مغفرته؟ فهؤلاء الأشعريون كانوا يقومون الليل، وحتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم بالقرآن. واستفاد العلماء من هذا الحديث أنه لا بأس من الجهر بالقرآن شيئا في الليل، في صلاة الليل، إذا لم يكن هناك مفسدة من إيقاظ نائم أو رياء أو غير ذلك. فهكذا كانوا رضي الله عنهم يقومون الليل حتى تسمع أصواتهم بالقرآن. ثم أيضا من صفاتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، يعني إذا نفد طعامهم في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد للسوية، فهم مني وأنا منهم. انظر كيف كانت أخلاقهم، كانوا متعاونين فيما بينهم، متآلفين متآخين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، يجمعون كل الطعام الذي في بيوتهم في ثوب واحد، ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية. الإيثار والتعاون، ماذا يكون أثر هذه الأخلاق؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم. هذا من أعظم أسباب القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في من تخلق بهذا الخلق، قال: فهم مني وأنا منهم وإنك لعلى خلق عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أقربكم إلي مجلسا وأحبكم إلي يوم القيامة، قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فهذه بعض أخبار الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقد عشنا معهم في ثلاثة مجالس. وفي تلك السنة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق في موسم الحج، ثم أردفه بعلي رضي الله عنه حتى ينادي بالناس أن لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، لأن المشركين كانوا يحجون الكعبة. فلما انتشر الإسلام في الجزيرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة أن لا يحجن بعد هذا العام مشرك. سبحان الله، تأمل، ما أرسل جيش وقال خلاص ما حد يدخل الحرم من الكفار. انظر إلى رفق النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته، يعني مع أن الإسلام انتشر بالجزيرة والقوة والعزة للمسلمين، لكن انظر إلى الرفق والرحمة بعباد الله وبالناس. ما أعلمهم، وهذا مثلا مشرك خرج من بلده يعني شهر أو أيام طويلة، وصل مكة فيتفاجأ أنه لا يدخل مكة أبدا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا حتى يؤلف قلوبهم للإسلام. لكن انظروا اليوم كيف هذه الجماعات التي تزعم إقامة دولة الإسلام مثل داعش وغيرها، كيف يكفرون المسلمين ويقتلونهم. إذا قتل مسلما وذبحه يفرح ويتبجح بهذا ويرفع رأسه على سهم أو على عصا والعياذ بالله. يعني أي دعوة للإسلام، بل أي إسلام هذا الذي هم عليه، أي دين. والنبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف كانت سيرته مبنية على الرحمة، حتى في وقت العزة والتمكين انظر كيف يعامل المشركين. فأرسل مناديا ينادي، أرسل أبا بكر ينادي بهذا. ثم في السنة التي بعدها خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا. فتأمل، مع أن الحج فرض في السنة التاسعة، ولكن بسبب انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بالوفود لم يخرج إلى الحج، بقي في المدينة، لأن هذا واجب عظيم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم هذه الوفود الدين، فبقي في المدينة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أنه سيحج في العام المقبل، فتهيأ الناس، ولما حان وقت الحج اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم الذي أدركه في المدينة ثم الذي أدركه في مكة، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة والحجاج من الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحجة يزيدون على 100,000 صحابي. الله أكبر، 100,000 صحابي، تأمل كيف كان عددهم في مكة، ثلة قليلة، نفر يسير من الصحابة، ثم تكاثروا شيئا فشيئا. ثم في المدينة حصلت لهم قوة وتكاثروا شيئا فشيئا. في صلح الحديبية خرجوا 1,500 سنة السادسة للهجرة، في فتح مكة 10,000 سنة الثامنة للهجرة، السنة العاشرة بعد سنتين 100,000. انظر كيف الإسلام ينتشر بسهولة ورحمة إذا سار المسلمون على المنهج الذي يريده الله جل وعلا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا دين الله. والله تعالى ناصر دين لا محالة، الله تعالى سينصر الدين وسينشر دين الإسلام، لكن على يد من؟ على يد من يستحق النصر؟ على يد المسلم الذي يتوب إلى الله ويعظم الله ويعرف حق الله ويعرف حق رسول الله، على المسلم الذي يحب الله ورسوله حقا، هذا الذي يتأهل للنصر. أما أن نبكي على مآسينا وأن تطيش العقول ويتبع المسلم العاطفة والحماسة ويخرج عن منهج الله إلى مناهج منحرفة في تكفير أو تفجير أو تدمير، إلى متى؟ انظر الآن يكاد يمر قرن من المسلمين منذ أن أخذت مقدساتهم والحال واحد كما هو. جرب المسلمون كل الحلول، من الذي يزعمون أنه جهاد بلا ضوابط يقتلون المسلمين ويثيرون الأعداء عليهم، من مفاوضات، من اغتيالات، من مظاهرات، من صيحات، من كل هذا لا يجدي ولا ينفع. كم عقدت من مفاوضات مع اليهود ومع دول الكفر و اعتداءات وتفجيرات و والحال واحد. لماذا؟ الخلل في المسلمين والمسلمين. لو تفتش تجد عجبا، وهذا واضح في الواقع. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فعلى المسلم في مثل هذا الزمان أن يقبل على دين الله، تمسك بالدين ويكون همه الدين ويدعو إلى الله، كل في حدود دائرة، في بيتك، في عملك، في طريقك، في كل مكان تكون داعيا إلى الله. والأعظم والأفضل خاصة أدعو الشباب لهذا، أن يقبلوا على تعلم الدين. اليوم الشباب ينصرفون إلى تعلم العلوم الدنيوية، طيب هذا طيب وخير، لكن أحوج ما يحتاجه المسلمون في هذا الزمان العلم الشرعي، هذا أحوج ما يحتاجه المسلمون. والله أعظم من كل العلوم الآن، من الطب والهندسة، أي علم من العلوم، لأن هذا الذي سيصلح واقع الأمة. لن ينصلح واقع الأمة إلا إذا انتشر فيها الدعاة المخلصون والعلماء العاملون يدعون إلى الله تعالى. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف مرت هذه السنوات من أول بعثته إلى السنة العاشرة، 23 سنة السيرة النبوية. لكن انظر حقا، هذه السيرة النبوية نموذج لمنهج الله، نموذج واقعي للقرآن الكريم، كان خلقه القرآن، نموذج واقعي لكيف ننصر دين الله، كيف ينتصر الدين. يقول جابر رضي الله عنه في حجة النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا استوت به ناقته نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، كمد البصر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعن يمينه مثل ذلك كمد البصر من الصحابة رضي الله عنهم، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد والناس يهلون معه: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تخيل هذا الموكب العظيم، يلبون تلبية التوحيد. فنسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى توحيد الله واتباع سنة رسول الله، نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين، نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.